مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، أسعد كثيرا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف الأستاذ محمد سيف الدولة. أهلا ومرحبا بك فندم.
أهلا
وسهلا. نورنا فندم.
أهلا عند نوركم.
شرفت كثيرا يعني بوجود حضرتك معنا.
شرفت بيكم دايما.
وإن شاء الله بعد قليل سينضم إلينا الدكتور جمال عبد الهادي.
أستاذنا يتفضل.
نعم. خلينا نبدأ أستاذ محمد، لو قلنا أن الزخم الموجود في الشارع العربي الآن والحراك السياسي الموجود في الشارع العربي والصراع أيضا الموجود في الشارع العربي هو العامل المشترك فيه الكيان الصهيوني، وتحس حضرتك أن الكيان الصهيوني ده خد نفسه بعد ما وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد، فالسؤال اللي بيطرح نفسه في البداية، هل كان هذا التوقيع أو هذه الاتفاقية كان مجبر عليها أم لا؟
هو كان مجبر وما كانش مجبر.
نعم.
الإجبار اللي كان متحقق اللي هو بيسموه في القانون الإكراه، وإحنا بنسميه بالبلدي الغصب، والإكراه في القانون يبطل الإرادة.
تمام.
زي ما اتكلمنا يمكن مرة قبل كده، إن لو خطفت واحد ومضيته على شيكات على بياض غصب عنه يقدر يروح يعمل محضر ويلغي هذه الشيكات ولا يعتد بيها. الإكراه بتاعنا قديم من أول وعد بلفور اللي تم تتذكر في 1917 وإلى آخر زرع وتهجير اليهود إلى فلسطين تحت حماية الاحتلال البريطاني بالإكراه، ومذابح دير ياسين وأخواتها اللي تمت بالإكراه، واللي بيجن اللي هو مضى معانا اتفاقية سلام قال بعد كده انه لولا مذبحة دير ياسين ما كانتش فلسطين فضيت، ده احنا فضينا منها 800 ألف واحد دول اللي هم دلوقتي بقوا ملايين، واحنا بنطالب بحق العودة. كانوا يدخلوا على قرية زي دير ياسين يطلعوا الناس من البيوت يتخطخوهم رجالة وستات وشيوخ واطفال ويسيبوا اتنين يجري يا ابني يحكي للقرية اللي بعدها، يجروا على القرية اللي بعدها يلحقوا اليهود تخطخونا، طب بيتدبحونا، طب نعمل ايه؟ قالوا نسأل العرب. راحوا للعرب، يا عرب نعمل ايه؟ قالوا لا انتوا مش قد الجماعة دول، اخرجوا انتوا، احنا هنخلصكم منهم ونرجعكم سالمين امنين. سمعوا كلامهم وخرجوا من فلسطين، ويا دار زي ما انت عرفت اللي حصل فيها، ما رجعوش تاني. الاكراه الاكراه. نيجي على دور مصر، احنا كنا في امان الله في بنحسب الميزانية بتاعتنا وبنقلب في دفاترنا القديمة، لقينا نفسنا محتاجين قرشين زيادة عشان نعمل تنمية ونبني السد العالي. رحنا جايين مأممين قناة السويس.
تمام.
لقينا اسرائيل في سيناء. طب انت مالك ومال قناة السويس؟ وانت مالك ومال السد العالي؟ وانت مالك ومال نهضة مصر وتنمية مصر؟ لدرجة ان وزير خارجية فرنسا سنة 54 راح لبن جوريون رئيس وزراء اسرائيل، قال له عم انا جايب لك خبر كويس قوي، الحكاية دي مهمة جدا الناس تسمعها دلوقتي بعد الثورة المصرية.
اتفضل.
قال له خير؟ قال له عم انا جاي من مصر وقعدت مع القيادة المصرية وعرفت منهم، سألتهم عليك، وقالوا لا احنا مش ناويين نحارب اسرائيل، احنا عايزين نبني مصر. فبن جوريون قال له ده خبر مش كويس، ده خبر وحش جدا. قال له ازاي؟ قال له ما هو لو ما فيش حرب ما فيش توسع ما فيش ارض جديدة. ده المنطق الصهيوني. لقيناهم في 56 في سيناء خطفينها لمجرد ان احنا قررنا ان احنا نحسن وضعنا الاقتصادي بتأميم قناة السويس. الدنيا اتقلبت عليهم وغاروا وخرجوا في 56 وعيشنا حياتنا بنحاول ان احنا نبني مصر. عملنا حاجات كويسة ما عملناش حاجات كويسة، المهم لقيناهم في ارضنا تاني سنة 67. المرة دي طلعنا على مجلس الامن. خد بالك الاكراه حصل فيه احتلال اراضي المصرية والعربية بالقوة بالمخالفة لميثاق الامم المتحدة. طلعنا على مجلس الامن، يا مجلس الامن المادة الرابعة عندك بتقول انه لا يجوز احتلال اراضي الغير بالقوة، من فضلك خلوهم اخرجوا زي ما دايما بتعمل. قالوا لنا لا. مين عندكم يقول لا؟ قالت امريكا هتعمل فيتو. عايز اي امريكا؟ قالت عايزين يخرجوا من سيناء ادوهم فلسطين. يعني ايه نديهم فلسطين؟ قالوا يعني اعترفوا باسرائيل ونديه، يقولوا ان دي ارض اليهود ما هياش ارض العرب الفلسطينيين،
يعني تزييف للتراث،
وطلعوا قلال يعني
اختصاب
للأرض وتزييف وكل اللي انت عايزه. رفضنا هذا الكلام وقررنا ان احنا نحارب، وطلعوا هذا الكلام في قرار اسمه 242.
تمام.
وتلم العرب وقالوا لا صلح لا تفاوض لا اعتراف.
تمام.
وقعدنا نجهز للحرب 6 سنين بنينا جيشنا كويس قوي، والحمد لله رب العالمين عملنا 6 اكتوبر 73 وعبرنا قناة السويس وخطوة والتانية والتالتة، يلا رجالة نحرر سينا. ها لقينا الامريكان دخلوا معنا في الخط وراحوا عاملين كوبري لإسرائيل بسلاح وعتاد ودبابات جديدة لسه بورقتها، وراحوا قايلين لإسرائيل إن الطائرات الأمريكية كشفت إن في ثغرة بين الجيش الثاني والثالث
في الثغرة
في الضفة الغربية، يلا ادخلوا حاصروا السويس. وخدوا رئيس الجمهورية في ذلك الوقت أنور السادات وأكرهوا وحاولوا يخضعوه، فخضع غيره كان ممكن ما يخضعش وده خطأه الكبير. قالوا له أنت ليك 80,000 جندي دلوقتي في سيناء عبرت بيهم، رجعهم تاني.
رجعهم تاني.
رجع 80,000 جندي مصري، ساب منهم 7,000. ده معلومات يعرفها كل الناس الخبراء، المواطنين ما يعرفوهاش. كان لنا 1,000 دبابة بدم شهدائنا راحت هناك، رجعهم كلهم. ساب 30 دبابة عشان تصفصف حرب 73 وست سنين شقة من سنة 67 ل 73 على 7,000 جندي مصري و 30 دبابة. القوات اللي احنا كانت موجودة في سيناء بعرقنا وبدمنا مسموح لنا، وده اللي هنجيله بعدين،
تمام،
بربعها بس في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. خرجونا سنة 74 من سيناء بعد ما عبرنا بعرقنا، وراحوا مرجعيننا بربع القوات دي ما سمحوا لناش اكتر منها. يبقى انت اكراه احتلال الارض، اكراه ان مجلس الامن ما طردش اسرائيل زي ما عمل بين العراق والكويت، اكراه ان امريكا دخلت بالسلاح مع اسرائيل ضد مصر،
تمام،
ثم اكراه النظام المصري لتوقيع ما يسمى باتفاقية السلام بشروط ما كانش ممكن بلد محترمة تقبلها، ان هم راحوا قاسمين سينا 3 شرايح بالطول وواخدين التلتين سينا المجاورة لفلسطين اللي بيسموها اسرائيل دلوقتي، وقالوا مفيش سلاح مصري غير حاجة رمزية في نص سينا، اما المنطقة اللي جنب فلسطين مش مسموح فيها غير بوليس وشرطه فقط.
يعني التصريح اللي خرج به السادات في مجلس الشعب وكان بهم عاليه اننا على استعداد ان نذهب الى الكنيسه ذاته وعقر دارهما والاخر، وكان ده كله مجرد يعني صور،
كان ده كلها اخراج امريكي ساداتي لتسليم مصر للولايات المتحده الامريكيه. لانه بموجب اتفاقيه السلام بس قبل ما ندخل في هذه الكلام اكملك الجملتين اللي خلصوا سؤالك المهم الاولاني، انه اتفاقية السلام تمت تحت الغصب والإكراه، وإنه لو كان في نظام أو رئيس أكثر صلابة وأكثر شجاعة وأكثر وطنية ووراء نظام أكثر احتراما كان رفض هذا الكلام وقاوم ورفض وانتصر وحرر سينا بقود سلاح، مش بالتنازل عن فلسطين. بعد 79 أصبحت اتفاقية السلام هي الفزاعة اللي بيستخدمها أمريكا وإسرائيل لإخضاع إرادة مصر السياسية في حاجات ما لهاش علاقة بفلسطين. إذا عايزين يرغمون على حاجة في السودان، إذا عايزين يرغمون على حاجة في العراق، إذا عايزين يرغمون على حاجة في الاقتصاد المصري الداخلي، يهددونا بأنه سيناء منزوعة السلاح وممكن نقدر ناخدها منكم في أي وقت إحنا عايزينه. وبالتالي إحنا عايشين في حالة إكراه. الثقافة السائدة عند الناس كلها دلوقتي إيه؟ الخوف. انت النهارده لما تلاقي كل الجرايد كل الصحف كل المنشطات كل الناس بتيجي في التلفزيون كل دول متفقين، ما تورطوش مصر دلوقتي في مشكله مع اسرائيل، وكانه احنا عمرنا في حياتنا هاجمنا اسرائيل. هي مصر عمرها هجمت اسرائيل؟
صحيح.
مصر عمرها هددت اسرائيل؟ اسرائيل دايما اللي كانت بتغتصب اراضينا وبتغتصب اراضي غيرنا، هي المعتديه. انا عمري في حياتي ما يا ريتني كنت هددتها، يا ريتني كنت ما بطلتش حرب بعد 48 وفضلت احارب انا والبلاد العربيه لغايه ما انحرر فلسطين ما نسيبهاش، لكن ما عملتش كده ولا عمري فكرت. والمره الوحيده اللي انا عملت حرب مع اسرائيل كانت في سنه 73 عشان احرر جزء من ارضي.
يعني لازال الكيان الصهيوني يا استاذ محمد هيفضل فزاع للوطن العربي لدرجه ان احنا لما يحصل في شمال
مخوفين الناس. انت مش ملاحظ انه مخوفين كل الناس عندها حاجه واحده بس؟ لا لا لا، ما تورطوناش مع اسرائيل. وكانه يعني ده احنا خارجين من ثوره يا اخي، احنا ثورتنا دي ضد الخوف. الناس مقدمين شهداء. هل معقول انه شعب في ارقى لحظات حياته في افضل لحظات حياته تركيبته دلوقتي ونوعيته وافكاره ومبادئه وقيمته وعقائده في قمه لعلعتها بلغه الشباب يبقى خايف من اسرائيل؟ رغم انه ما فيش حاجه تستدعي ان احنا نخاف من اسرائيل. مين اللي زرع فينا هذا الكلام؟
تمام.
النظام الذي اسقطناه الذي كان بيفسر تبعيته الدائمه للامريكان وتحالفه مع اسرائيل ضد فلسطين وتحالفه مع الاسرائيل ضد المقاومه الفلسطينيه، لان انا مضطر اعمل كده لان انا مش عايز اتورط عضو مع اسرائيل، وده كان
جميل.
ادعاء وكذب كبير. احنا خلاصه، لان سؤالك كان مهم قوي وهو الحقيقه يعني الوتر الحساس اللي هو حوالين الاجبار، انا عايز اقول لك انه مصر اجبرت واكرهت على هذه المعاهده، وانه احنا بعد الثوره اول حاجه لازم نعملها ان احنا نحرر نفسنا من هذا الاجبار وهذا الاكراه.
جميل. طب بنود هذه المعاهده يا استاذ محمد، هل هي معلنه للكل، بمعنى ان كل الاطياف على مستوى الشعب عارفه كل البنود، ولا في بنود مخفيه فيها؟
البند المخفي معلن لكن الناس مش شايفاه. البند الخطير في الاتفاقيه معلن، ما هوش سري لكن مش متشاف. ايه هو البند المعلن؟
نعم.
البند المعلن هو ان المعاهده ليست معاهده مصريه اسرائيليه، وانما هي معاهده مصريه امريكيه. المستفيد الرئيسي والاول والثاني وربما الوحيد من هذه المعاهده هو الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه والغرب بشكل عام اتعلم من ايام الحروب الصليبيه من زمان قوي، بعد ما قعد عندنا 200 سنه، انه لو طردناه زي ما طردناه زمان لازم يسيب لنا ديل. فعشان كده نابليون من زمان قال لازم تحطوا حاجة في فلسطين تبقى تبعنا، وانا برشح ان احنا نحط اليهود، ولان الاوروبيين عنصريين جدا ما 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 عكس ما هم بيقولوا دلوقتي ان احنا متطرفين وان احنا بالعكس اكثر الشعوب عنصرية الاوروبيين، فكانوا بيعملوا اليهود معاملة شاذة وقاسية، فقرروا ان هم يطردوهم بعيدا عن اوروبا. طب نطردهم فين؟ قالوا ناخد حتة من المنطقة العربية، ادينا محتلينها كلها.
تمام.
وعملوها هنا. الـ 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 الجماعة الامريكان والغرب استخدم اسرائيل ككلب بوليسي. كل ما يلاقي بلد عايز يتحرر بياخد قرارات قوية يقول له كاتش عليه. فيطلع الكلب ده يكاتش عليك يهددك بالحرب، فاصبحت طب انا احلها يا رب ازاي، احلها ازاي، يقول لك روح صالح امريكا، اروح لامريكا عايز ايه، امريكا اعمل كذا وكذا وكذا من عيني الاثنين. وبالتالي كانت نتيجه اتفاقيه السلام المصريه الاسرائيليه الاتي: خروج قوات الاحتلال الاسرائيليه من سيناء ودخول قوات الاحتلال الامريكيه الاوروبيه الى سيناء.
تمام.
حضرتك عندك في سيناء قاعدتين عسكريتين و30 نقطه تفتيش، قاعده في شرم الشيخ وقاعده في الجوره، فيهم قوات اسمها قوات متعددة الجنسية ليست خاضعة للأمم المتحدة، مش تبع الأمم المتحدة. عملوا خدعة على النظام أو تواطؤ مع النظام الراحل والساقط في سنة 81، قالوا له بصوا مجلس الأمن ممكن يعمل فيتو على موضوع الاتفاقية دي لأنك أنتوا بتدوهم فلسطين وأنتوا مش من حقهم تدوكم فلسطين، فلو الاتحاد السوفيتي كان وقتها الاتحاد السوفيتي عمل فيتو، عايزينكم تضمنوا لنا تمضوا لنا على ورق انه سيبوا امريكا تتصرف، فمضينا على ورقه ان امريكا تجيب لنا قوات بدل الامم المتحده. فشكلوا قوات اسمها متعدده الجنسيه، هي في حقيقه قوات امريكيه انجليزيه فرنسويه طليانيه تبع حزب الناتو، قائدها مدني امريكي مقيم في ايطاليا ليل نهار. والمصيبه ليه انا بسميها قوات احتلال؟ ايه الفرق بين قوات احتلال وقوات امم المتحده؟ قوات الامم المتحده تقدر تقول لها عن اذنك انا مش عايزك عندي
هتخرج،
القوات دي ما تقدرش تقول لها تخرج. عشان تقول لها تخرج مين لازم يوافق؟ الخمس دول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن. مش ما يعملوش فيتو، مش يسكتوا، لازم كلهم يقولوا اه. لو اربعه قالوا اه والتاني سكت
ما يخرجوش.
وبالتالي ملناش سياده على القوات دي. والنقطه المهمه انه اما جت مصر قالت طب انتوا حطيتوا قوات عندنا وانتوا بتقولوا انكم حفظ السلام، حطوا قوات عند اسرائيل، قالوا لهم لا اسرائيل مش موافقه ان احنا نحط قوات، هنحط مراقبين مدنيين بس، وعندهم حوالي من 50 ل 100 مراقب مدني مش عسكر مش قوات، موجودين في شريط حدودي 4 كيلو. احنا عندنا 150 كيلو في سيناء ما فيهاش قوات مسلحه مصريه، ودايما انا بنضرب المثل بتاع انه هم يقدروا هم قريبين من التراب المصري في ثلاث دقايق يقدروا يدخلوا موجودين.
جميل.
كمالة سؤالك معاهدة أمريكية فهم موجودين قوات أمريكية في سيناء. احنا تسليحنا الرئيسي دلوقتي من الولايات المتحدة الأمريكية بيدونا معونة عسكرية $1.3 مليار لتسليح الجيش، بيتحكموا فينا من خلال هذا السلاح في قطع الغيار في التدريبات، بيدوا إسرائيل في مقابل $1.3 مليار 3 مليار دولار، وبالتالي ميزان القوى دايما لصالح إسرائيل. في قانون أمريكي مشهور جدا بيقول إنه أي صفقة سلاح تتم مع مصر أو أي بلد في الشرق الأوسط لازم لا تخل بميزان العسكري، إنه إسرائيل تبقى متقدمة على كل الدول العربية. وبالتالي سلاحنا أمريكي، الأمريكان موجودين في سيناء، اقتصادنا اللي بيديره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاضعين للولايات المتحدة الأمريكية، المعونة الأمريكية اخترقت كل مؤسسات مصر ووزارتها والنهاردة شغالة بعد الثورة بالتمويل الأمريكي زي ما انت عارف، الجنيه المصري مربوط بالدولار الأمريكي، بناكل وبنشرب وبنلبس بسلع أمريكية وأوروبية، لدرجة انه احنا ما عندناش في مصر حفاظة كفولة يعني صنع مصرية بنلبسهم بامبرز اللي هي منتج أمريكي، بنحلق بجيلات الأمريكية، إلى الكمبيوترات بتاعتنا وأحبار اتش بي كلها أمريكية، مش بس ماكدونالدز للشباب وشيبسي اللي هم لا، وهكذا. وبالتالي مين اللي دخل مصر بموجب هذه المعاهدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هي معاهدة مع أمريكا ان مصر سلمنا مصر لامريكا بموجب اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، وكأن امريكا راعي لكن هي مش راعي، هي في كل سنتيمتر دلوقتي في مصر بعد الثورة بدأت تتقلص وجودها، لانه الشعب الحر والثوار احرار بدأ، لكن بدأت تحاول تدخل تاني
بعد الحادث الذي وقع في شمال سيناء يعني وقتل الجنود المصريين. يعني كان في انفعال من الشعب المصري وحماسة وحرارة، حتى ان البعض صرح ان اتفاقية كامب ديفيد تم الغائها وتعتبر ملغية من سنة 79. هل الكلام ده منضبط؟
لا طبعا. 79 هم احنا عايشين في كامب ديفيد. يعني انت كامب ديفيد يعني تتحرر منها يوم ما يبقى عندك حرية انك تنشر قواتك المسلحة في كامل سيناء بلا شروط ولا بلا قيود على وجه الاطلاق. الراجل وزير الداخلية بتاعهم اسمه أفي ديختر السابق، بيسموه وزير الأمن الداخلي، ده عمل محاضرة خطيرة وتسربت للصحف في سنة 2008، عملها في سنة 2008، قال فيها ايه؟ قال فيها انه احنا خرجنا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة اليها في حال تغير النظام السياسي في مصر لغير صالح إسرائيل. فقالوا له طب يعني لو حصل ايه في مصر هتعتبروه لغير صالح اسرائيل؟ قال هي لو حصل كذا او كذا او كذا، الثورة اللي حصل فيها اخطر 1000 مرة من الحاجات اللي قال عليها.
تمام.
فسألوه سؤال تاني، طب ايه الضمانات اللي انتوا خدتوها عشان تخرجوا من سيناء؟ قال ضمانتين، الضمانة الاولى انه عندنا 150 كيلو من سيناء ما فيهاش قوات مسلحة مصرية، والضمانة التانية انه احنا عندنا قوات امريكية ومن الحلفاء إسرائيل موجودين في سيناء يقدروا يعالجوا الوضع إلى حين إعادة احتلالها مرة أخرى. هذا الكلام مستمر ومستمر ومستمر. وإنت لازم يعني تعرف أنه لما تقدر ترصد المسألة دي من أحداث 48 ساعة اللي فاتت اللي هي أحداث السفارة.
تمام.
والتصريحات اللي نزلت النهاردة ويمكن وجعت قلب كل المصريين لما أروها في الجرايد، الأهرام نفسها نزلتها فقرة في الصفحة الأولى في الأهرام وفي كل الجرايد، بتقول إنه تسربت، قالت الصحف الإسرائيلية إنه نتنياهو حاول يتصل بالإدارة المصرية فما عرفش، فرح متصل بأوباما، فأوباما قال له ملكش دعوة أنا هتصرف، وفعلا ما نمش أوباما قبل محل المشكلة وجاب 100 دبلوماسي وأمريكي وقال لهم افضلوا وراء الموضوع وشوفوا كلموا الإدارة المصرية عشان تحلوا المشكلة، وفهموا مصر انه لو الموظفين الإسرائيليين اللي في السفارة الإسرائيلية ما خرجوش بسلام مش هيحصل كويس وستتحملون كل العواقب. الفقرة دي توجع قلب اي حد. ايه اللي يوجع قلبك فيها؟ اللي يوجع قلبك انه المصريين كلهم بعد حادث استشهاد الخمس جنود اللي بقوا ستة دلوقتي
صحيح
بقعديني هاتوا من قبل العيد باسبوعين، حرام عليكم انكم ما تاخدوش بطرنا، حرام عليكم ما تطلبوش باعتذار من اسرائيل، طب اسحبوا السفير، طب اسحبوه اسبوعين ورجعوه، طب اطردوا السفير اسبوعين وبعدين هاتوه تاني،
ده احنا بنجد
خدوا موقف خدوا موقف. ناس بتهاتي كل الناس، حتى الناس اللي احنا كنا بنسميهم اصدقاء امريكا واسرائيل في مصر من المصريين الامريكان اتكسفوا على دمهم وكتبوا عمودين ثلاثة في الجرايد يقولوا لا وده جريمة ومش جريمة الى اخره. كل مصر، كل مصر بالافها وملايينها دمها فار من هذا الحدث ما جابتش نتيجة. اوباما لما عمل تليفون بالليل خلصت المسألة في نص ساعة. ده الفرق، ده الفرق. لما تليفون اوباما في مساء يوم الجمعة ثلاث دقايق بيكلم اوباما مصر تبقى تساوي وتجب وتتفوق على ملايين مصر لما تنادي وتريد وتطالب، يبقى لما الشعب يقول لك الشعب يريد اسقاط النظام اعرف ان الموضوع في ان انت تريد زي ما انت عايز بس بعد ارادة الولايات المتحدة الامريكية وبعد ارادة اسرائيل. ممكن حد يرد علي هنا يقول لي لا ما هو كمان مسألة السفارة دي ما تعديش على خير، ما هو مش صح ان احنا ندخل مسألة السفارة وانه دي علاقات دولية. اقول له القصة مش مسألة انك تدخل السفارة او ما تدخلش السفارة، اقول الناس ما دخلتش السفارة، الناس طلع العلم لقت شباك الومنيوم ضرفته مقفولة مفتوحة، لقوا نفسهم في شقة ثلاث ارشيف. دي نقطة اولى. نقطة تانية انه الناس في مصر، الشعب في مصر عمره ما قال ان دي اسمها اسرائيل. كل الناس بتقول جارتنا الشرقية اسمها فلسطين. احنا عمرنا ما قلنا النظام اللي اسقطناه قال بيقول دي اسرائيل، احنا عمرنا ما اعترفنا باسرائيل، عمرنا ما اعترفنا بمشروعية الكيان الصهيوني، وبالتالي السفارة بتاعتها غير مشروعة، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون الدولي. ولكن افترض انه ينطبق عليها القانون الدولي، وافترض انه هذا الكلام في ارتكاب مخالفة لأحد قوانين العقوبات جريمة، هل من المنطقي ان يكون حديث عن اي جريمة دلوقتي قبل حسم جريمة الكبرى والرئيسية وهي قتل خمس شهداء على الحدود المصرية بدم بارد؟ امبارح صرح الأستاذ الفاضل الكريم أستاذ عبد الملك أبو عماد الشهيد السادس، قال إيه؟ الراجل بيتصلوا بيه بالتليفون والراجل قلبه وجعه فمش مركز في التليفون ومش مركز في الإعلام ومش مركز في السياسة ومش مركز في الاعتذار، مش مركز في حاجه، ابوه ابنه مات امبارح ولا اول امبارح، فبيرد وهو مش عايز يتكلم. قالوا له قال لك حاجه ابنك الله يرحمه قال لك حاجه وهو على سرير المرض في المستشفى حكى لك الحكايه؟ فقال له اه حكى لي الحكايه. قال له قال لك ايه؟ قال له ولا حاجه، هم يعني طلعوا من العربيه وشاوروا للجماعه الاسرائيليين ان احنا مش هنحاربوا، شافوهم الاسرائيليين وتاكدوا ان هم مش اعداء يعني بالضبط. مش هياخدوا موقف معادي مش هياخدوا وهكذا، والاسرائيليين عارفين الكلام ده كويس قوي، لكن عملوها مع سبق الاثار والترصد، طخوا اهالينا ورجالتنا مع سبق الاثار والترصد. وفي محللين سياسيين بيقولوا انه قبل هذا الحادث بثلاث اربع ايام كان في ازمه البحث عن سبب الطخ. يعني انا مش عارف الكلام اللي هقول اللي بيتقال ده حقيقي ولا لا، بس لازم الناس تبقى عارفه برضه بعض التحليلات، انه كان في أزمة عالية جدا ما بين الإدارة الأمريكية المصرية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة التدخل الأمريكي و600 منظمة و40 مليون دولار.
تمام.
وإنه قلنا لهم إحنا هنحقق وإن إحنا مش هنسمح إنكم تتدخلوا.
موضوع التمويل.
من موضوع. فهم الأمريكان على طريقة إنه لا يبعتوا لك البلطجي بتاعهم ده ممكن كان يبقى رد عليك، أنت مش عايز تتدخل أنا هوريك بقى أنا أقدر أتدخل إزاي. مش عايز تتدخل أدي قرشين للناس عشان اقدر اضمن العملية السياسية ونتائجها، انا هوريك بقى لما احب اتدخل يا حبيبي انا بتدخل ازاي. في ناس بتقول ان ده رد على هذه المسألة. على العموم سواء ده كان رد او ما كانش رد، احنا لازم نعرف انه المعاهدة اجابت على سؤالك مستمرة جدا جدا، وانه اذا احنا ما تحررناش من المعاهدة، لانه احنا مش ماضينا معاهدة، المعاهدة اعادت تصنيع مصر. معاهدة كام دي؟ معاهدة مش ورقتين ثلاثة، المعاهدة في اقتصادك وفي لقمة عيشك وفي سياستك، انت الكويز عندك اللي هو ان نجيب شريك اسرائيلي، يمكن الناس تسمع الكويز كتير لكن مش عارفاها، امريكا قالت للجماعه بتوع النسيج في مصر لو عايزين تصدروا لي من غير ما اعمل عليكم جمارك فتدخلوا السوق الامريكي زي ما انتوا عايزين، هاتوا شريك اسرائيلي يديكم مواد خام ب 12%، فالمنتج بتاعكم يبقى 12% عدلوها بعد كده 11.8 او كذا والباقي مصري يدخلوا عندي. وبالتالي قالت لنا، ارغمت رجال الاعمال، دخلت الشيطان في رجال الاعمال، يعني اذا عايز تكسب لازم تخون امتك، لازم تدفع فلوس، الفلوس دي هياخدها ناس الصهاينة هيتخطخوا بيها ناس في غزة وفي فلسطين وهكذا. فعملوا كده وعملوا اتفاقية الكويز اللي ودى البترول والغاز حسين سالم اللي احنا اكتشفنا ان هو مطلوب كمجرم دلوقتي للمحاكمة. كل النظام اللي عندنا في الاقتصاد وفي السياسة وفي التجارة كله نظام تصنيع امريكي. المعاهدة مستمرة جدا، ما اسقطناش فيها غير حاجة واحدة بس، اسقطنا الراجل اللي كان بيبيعنا للامريكان، ما عادش حد ممكن يبيعنا تاني، بس يفضل ان احنا نفكك مصر اللي عملوها عشان تخدم مصالح امريكا واسرائيل.
نعم، هو ينضم الينا الدكتور جمال عبد الهادي الان بعد اذن حضرتك.
يا اهلا بيك،
اتفضل دكتور.
يا اهلا وسهلا.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك؟
وحشتني. اتفضل دكتور جمال، اتفضل. الحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك كل سنة.
اتفضل.
يا اهلا يا دكتور.
ده نشوف من يوم ما كنا
تتذكر.
اهلا بحضرتك. يعني حضرتك كنا احنا داخلين وحضرتك داخل، يعني كنا لسه بنتكلم مع الاستاذ محمد عبد المهدي كامب ديفيد وهل يمكن ان احنا نلغيها ولا لا، وقال لي دي مش معاهده، ده مجرد تطويق للبلد ويعني تمزيق للبلد.
احنا على الهواء
دلوقتي؟ اتفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني الحقيقه انا جاي حبيت ان اضع عنوان لهذا اللقاء. يعني هو دراسة الأثار والأخطار والنكبات التي ترتبت على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لأن الحقيقة تركت أثار خطيرة وكبيرة في حياة، مش بس في حياة مصر، في حياة العالم العربي، في حياة العالم الإسلامي، بل حياة البشرية كلها. يعني بعد اتفاقية كامب ديفيد، ضرب المفاعل النووي في العراق، و82 غزو لبنان وكانت المجازر اللي هناك، وبعدين جرى عملية إشعال الحرب بين العراق وإيران، وبعدين بين العراق بعد ما بقي له دور بدأ على الباب النجاح النووي، غزو الكويت واستدرج العراق غزو الكويت، كل ده سيناريو وضعته الصهيونية، وبعدين حرب الخليج الأولى والثانية والنكبات. وفي النهاية نقدر نقول الآن أضيف للعنوان الأثار الوضرائية، أقول كيف يعني نستطيع أن نستخلص مصر من سوق النخاسة.
صحيح.
لأن احنا تحت الهيمنة.
صحيح.
والصهيو الغربية خاصة، وطبعا السبب لأن احنا عصر عشنا عصر الاستبداد الذي خان القضية وباعها وكبل مصر يعني انا عاوز كده عبر الشاشه بحضور حضرتك، لان انت اضرب اختار معاهده كامب ديفيد، واحنا عايزين نقف كيف السبيل. ان احنا سمعت منك قبل كده ان هذه المعاهده العدو خرق هذه المعاهده وانتهك حرمتها. مفيش حاجه اسمها معاهده نهائيه تحتاج الى، فانا كنت طلبت من الاستاذ محمد نلتقي عشان كيف السبيل، لان هم الان بيقولون كل حاجة، أقول لك الاتفاقية دولية ونحترم الدولية. دولية إيه؟ أنتوا بتحترموا إيه اللي بتحترموا؟ الدولية إيه اللي بتحترموا؟ إحنا في ناس دي اسمها اتفاقية، وجهة نظرا يعني حضرتك المتخصص، إذعان. إحنا يعني أجبرنا على أن نوقعها، وحكام نجحوا العبور العظيم يعني الحقيقة أفسدوه وضيعوا دماء الشهداء باتفاقية كامب ديفيد. أنا عاوز أقول مصر الآن في سوق النخاسة تحت الهيمنة الصهيو غربية، وانتهكت حرمات هذه مصر، وخاصة بعد توقيع اتفاقات أمنية واقتصادية وثقافية مع الكيان الصهيوني واتفاقات عسكرية مع حلف الأطلنطي. مصر الآن مقبلة، العالم أقول العرب اللي مش الذي لم يتحرك حتى الآن في خطر، لكن احنا ربنا انعم علينا الان بالثورة. مصر الثورة انا استغربت انه ما فيش موقف مع شباب مصر اللي هم ضباط وجنود الامن المركزي لما تعبر الكيان الصهيوني. انا ما سميش لان دي مش دولة, دي عبارة عن نقدر نقول بلطجية العالم عملوا دولة ومنظمة دولية عندهاش قيم والمبادئ وفرضت نفسها على المنطقة. الغريب ان احنا نعتبرها دولة ونتعامل مع دولة تعبر الحدود مصر وتضرب الطيران يضرب الحدود ويضرب الشباب ده وهو يعني في سيارة منهم حتى شاب مسيح النهاردة مات اسمه عبد الشاكر
مكلسة الأستاذ محمد بيحكي
عماد
عبد
الملك. لا 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 تفضل كويس.
فطبعا الموقف كنت بتصور في حاجتين عندنا انه المفروض رد زي ما فعلوا الشباب اللي هو عملية سحب السفير تجميد العلاقات تعليق الاتفاقيات وقف تصدير الغاز نبتدي نعيد النظر في كيف السبيل لاستعادة سيناء لأن سيناء مرتهنة الآن لأن قوات دولية داخل سيناء قوات دولية يعني مدولة في مناطق مزولة زي شرم الشيخ والمناطق. احنا قواتنا المسلحة بعد ما كانت على الحدود الشرقية بعد أثناء كامب ديفيد تم طردها من سيناء وتوضعت على 50 كيلومتر شرق قناة السويس. كيف نستعيد سيناء المرتهنة؟ كيف نعمرها؟ لأن ده الحل الآن.
جميل.
مع الانفلات الآن اللي بيحصل
no.
كيف نؤمن سيناء وهذا لا يتحقق. أنا بعتقد هل في الإمكان احنا بالنادي ان احنا ندخل 2 مليون مصري من 85 أو 3 مليون يقومون مش بقول بقتله ان هو يعمر سيناء يزرعها يعمر يشغل يعمل شوية مصانع وبعدين نعمل شبكة طرق.
طب ما تخليني يا دكتور نبدأ بالسؤال اللي حضرتك طرحته في الأول اللي على الأستاذ محمد, هل ممكن خرق هذه الاتفاقية؟
في فرق بين الخرق يعني فعلا الجديرة بالاحترام وكيف السبيل للخروج
هي المعاهدة يعني الأسئلة الاتجاه اللي بيوجه لي دكتور الحقيقة اتجاه مهم جدا اللي هو بيسأل ما المخرج.
نعم.
لأنه لازم أي حوار في أي موضوع.
نعم.
نقطة البرنامج اللي أنا عرفت منك قبل التصوير أنه ترى نقطة تحول هي دي الطريقة الصحيحة في التعامل مع المسائل. نحاول نوجه الحوار في هذه المسألة.
نعم.
وهبدأ بس بالتركيز بالتأكيد على أنه اتفاقية المعاهدة المصرية الإسرائيلية هي معاهدة باطلة. وبطلان هذه المعاهدة غير متوقف على جرعات الشجاعة أو الخوف من أمريكا وإسرائيل, ليس متوقف على قرارات أساسها والخبراء والأكاديميين الذين يرغبون أحيانا في لي الأمور, لا يرتبط بشؤون السياسة وألعبها. البطلان يعني مجموعة من الحقائق الموضوعية, وإحنا قلنا هي باطلة لأنها تمت بالإكراه في الجزء الأول اللي اتكلمنا فيه. الجزء الثاني من أسباب البطلان هو إنه إحنا عندنا مادة الأولى في الدستور المصري بتقول إن مصر جزء من الأمة العربية, وعلى الشعب أن يعمل على وحدته.
تمام.
وبالتالي ما ينفعش إن أنا أبقى جزء من أمة وأروح أخذ حتة من الأمة اسمها فلسطين واروح مديها لليهود الصهاينة اللي جايين من رومانيا وروسيا وبولندا وامريكا وفرنسا ولهم خدوها. هذا الكلام هو ضرب لوحدة الامة العربية وهو مناقض للمادة الاولى للدستور, وبالتالي هي باطلة بهذه المسألة.
طبعا.
النقطة الثانية هو المادة الثالثة من الدستور واللي بتقر وبتقول ان السيادة للشعب وحده, وبالتالي فكرة السيادة ما فيهاش نقاش. لما انا اوافق على معاهدة بتمنع السيادة العسكرية المصرية الكاملة على سيناء يبقى أنا انتهكت المادة الثالثة من الدستور وبالتالي هي باطلة. النقطة الثالثة اللي كلنا عارفينها إنه الاستفتاء المعاهدة تمت باستفتاء مزور سنة 79 تم نتيجته 99% وتم استفتاءها ضمن 15 بند. يعني مش أنت موافق على معاهدة السلام ولا مش موافق, موافق على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وكذا وبين البند ال 15 كان اتفاقية السلام، وبالتالي كل فقهاء الدستور يعلمون أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هي باطلة، وأنه اسمه الكيان الصهيوني، وأن دي اسمها فلسطين وتفضل فلسطين وهتعيش فلسطين وهنستمر إلى يوم الدين اسمها فلسطين. فنحن متفقين. النقطة الثانية في النقاش، طيب إذا كانت هي باطلة يبقى المسألة مسألة إزاي نقدر نتحرر منها. وإحنا الحقيقة أهالينا وشبابنا وشعبنا الكريم هو اللي حل المشكلة دي، اللي إحنا يمكن من سنة فاتت ما كناش عارفين نحلها إزاي، لما ورانا إزاي ممكن نشيل نظام مستبد بيقهر الناس ومحتلها وبيستعمرها استعمار داخلي بقاله عقود من الزمان، ما كانش حد يخطر على باله مننا جميعا، اكتر الناس تفاؤلا ان اللي هيحصل ده هيحصل في تونس او في مصر او في او في او في، واذا بينا نفاجأ انه لا، الناس دي يعني ناس كريمة وشريفة وشجاعة وقدرت تفهمنا الطريقة. ايه الطريقة؟ انه اجتمعت ملايين من الناس على هدف محدد مقتنعة بيه وفهماه ومذكراه ووعية بيه من طقطق لسلام عليكم، فقدرت تتحقق اللي هي عايزاه. وهي بتعمل هذا الكلام كان في طرفين بيوصلها كويس قوي وحطينها تحت الرقابة، الخواجات برة والإدارة المصرية الموجودة، المجلس العسكري والإدارات الأخرى بيبصوا على الجماعة اللي بيصوروا في ميدان التحرير، هم بيهزروا ولا واخدينها جد؟ يا ترى هي المسألة مسألة هيصة شوية وخلاص ولا لا؟ فلما لقونا واخدينها جد
تم اسقاط النظام.
نسقط النظام. طيب اذا احنا افترضنا انه هذا الشعب الكريم عنده ذات الوعي وذات الحماس وذات الحمية وذات الثورة وذات الغضب على تبعية مصر للولايات المتحدة الامريكية وعلاقتها باسرائيل، وقرر انه هو يسقط هذه المعاهدة بنفس هذه الطريقة، ستكون مسألة اسقاط هذه الاوراق هي مسألة 48 ساعة، مسألة شديدة السهولة، هتسقط من تلقاء نفسها. وأنا أقول لك للأسف الشديد الحكاية الآتية، أنه لما 4000 من الشباب عددهم كان حوالي 10000 واحد، 10000 فقط راحوا قبل العيد اعتصموا عند سفارة العدو الصهيوني المعروفة باسم السفارة الإسرائيلية.
تمام.
عارف حضرتك إيه الموضوعات والمنشتات الرئيسية في كل الصحف العبرية داخل إسرائيل؟ كانت بتقول على الإدارة على الحكومة الإسرائيلية إن هي تقبل إعادة النظر في الترتيبات الأمنية اللي موجودة في سيناء.
10000 واحد بس،
10000 واحد قعدوا، إسرائيل تهزت من جوه، وكل الرأي العام والمثقفين قالوا الثورة دي مش هتجيبها طيب، فبدل ما تخسروا مصر استراتيجيا شوفوا يا جماعة، خلوا المصريين يشوفوا عايزين إيه، اللي هي المادة الرابعة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية اللي بتنص على الترتيبات الأمنية. لكن جه علينا العيد فروحنا للأسف الشديد، والموضوع مات لغاية ما خدمنا محافظ الجيزة كتر خيره، راح عمل لنا
صوت
بقرار غير مدروس وغير حكيم لكن طلع مفيد في الآخر، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، راح عمل لنا الصور ده، فرجعنا 40000 زي ما بيقال، 30000 30000 ده دول تطوروا هدوا الجدار ونزلوا العلم ودخلوا الأرشيف وبس. اللي حصل بعد كده من تجهيزات أمنية هم ما لهمش علاقة بيه. فإذا بينا نفاجأ بانه كل يعني الناس طالعة امبارح تهاجم هؤلاء الشباب بشكل غير مسبوق، لدرجة انه جريدة زي المصري اليوم طالعة بمنشط هيتحسب في تاريخها نقطة سوداء كبرى غير وطنية، اما بتقول الثورة تغسل يدها من وموقعة السفارة. الشباب احسن ناس فينا، احسن عينة في الشباب المصري، احسن عينة في الشباب المصري الثائر هم اللي موجودين عند كوبري الجامعة وصفات اسرائيل. هؤلاء النهاردة بيتحطوا في السجون وبينطخ منهم 3 ومحدش نطق من منظمات الحقوقية بتاعت الإنسانية في مصر، رغم انه لما كان واحد بيتضرب بوكس في كتفه كانت بتتقلب الدنيا. 3 انطخوا ماتوا بقناصة، احنا مش عارفين المسألة دي ازاي ممكن تتكرر بعد الثورة، ومية وكام جوا السجون وتشهيرات ليل نهار بيهم، وهم افضل ما انتجته الثوره حتى الان. والحاجه الوحيده اللي رعبت اسرائيل وخلت السيد اوباما ما ينامش بالليل قبل ما يطمئن، طول عمره بينام من ايام الثوره. وبالتالي المخرج الاتي هو انك تستخدم الضغط الشعبي، تفرج عن الشباب، تنشر الوعي بخطوره المشروع الصهيوني وكيان الصهيوني وتصارح الناس بالحقيقة ان الموضوع ما هوش موضوع بسيط لكن لازم تعرفوا عملوا فينا ايه، تشكل رأي عام، تخلي الناس اللي عايزة تعبر تنمو وتكبر، ما تحصرهاش وما تضربهاش، ما تبعتلهاش الامن المركزي، رشد الموضوع، ثم بضغط هذه المسألة تبدأ بالمطالبة الدبلوماسية الصارمة بضرورة تعديل المادة الرابعة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي تنص على تحديد القوات العسكرية المصرية الموجودة في سيناء ب 22 ألف جندي فقط زائد 4000 في وسط سيناء، وتقول إنه أنا رافض هذا الكلام، وإنه كنتوا قاعدين تشتكوا إنه مفيش أمن في سيناء، وإن الطريقة الوحيدة لوجود أمن في سيناء إن أنا أفرض سيادتي الكاملة عليها، وإنه أنا ما أقدرش أضمن إنكم أنتوا التهديدات اللي قلتوها إنكم أنتوا هتدخلوا وراء ما تسمونهم بالإرهابيين، هم بيسموهم إرهابيين، هتحلوها بنفسكم تدخلوا، أنا ما أقدرش أقبل هذا الكلام، وإن أنا مصر على هذه المسألة، ومش أنا اللي مصر، الناس في الشارع دي هي المصر، وبالتالي تستخدم الضغط الشعبي المماثل اللي حصل من 25 يناير 11 فبراير
جميل
لتعديل المادة الرابعة، فسترفض إسرائيل، وفي حالة رفض إسرائيل تلجأ إلى المادة السابعة من اتفاقية السلام، والمادة السابعة من اتفاقية السلام اللي بتنظم لك إنه لو في خلاف ما بين مصر وإسرائيل في
بنود
يلجأوا إلى المادة السابعة اللي بتقول ليتناقشوا يتوافقوا وإلا فالتحكيم، ونظرا لأنه التحكيم لا يجوز لأي قانون أو معاهدة إن هي تجور على سيادة أي دولة على أرضها، وبالتالي قضية التحكيم دي قضية
تحكيم دولي
زي ما عملنا في قضية طابة
يعني نرجع المحكمة الدولية
دي معركة دبلوماسية. أنا بقول برد على الذرائع اللي بتقول إنه المطالبة بتعديل الاتفاقية هو إعلان لحالة الحرب، وهذا الكلام باطل وكاذب، لأنك أنت تستطيع أن تدير حتى بعقلية الخوف اللي هم بيتحركوا بيها تستطيع أن تدير معركة دبلوماسية قوية جدا. أنت تقدر تطلب حاجة بسيطة جدا، تقدر تقول أنني أطالب بتغيير القوات الأجنبية الموجودة في سيناء من قوات متعددة الجنسية تبع الأمريكان إلى قوات خاضعة للأمم المتحدة، فخرج سيطرة الأمريكان
من هذه القوات
من على هذه القوات في معارك، ونبيل عربي نفسه في الشهر اليتيم اللي جه فيه وقال الكلمتين دول قبل ما يجيله وظيفة نقل للجامعة الدول العربية في معارك. لكن الأهم من هذا الكلام هو الرهان على وعي الناس اللي قدرت على امتداد تاريختين تلغي اتفاقيات أخطر من دي بكتير، منهم اتفاقية 36 اللي قدرنا، اتفاقية قناة السويس 56، وإحنا الحقيقة يعني لدينا في مصر وفي الأمة العربية كلها والأمة الإسلامية يعني نماذج للصمود والمقاومة، تقريبا إحنا اللي فضلين بنعافر مع الجماعة الأمريكان يعني إحنا كأمة غالبا تقريبا ما حدش حد تاني بيقول لا في العالم غيرنا، وبالتالي عشان كده هم مركزين عليها، فلازم ما نخافش منهم تاني.
جميل. دكتور جمال، لهذه الصور اللي طرحها الأستاذ محمد سيف الدولة وهو يتكلم على دور الشباب ودور السيادة وأن السيادة لابد أن تكون للشعب، وعندما تحرك الشعب أمام السفارة كان للأسف الشديد رد الفعل الرسمي ضد هذا الشعب كان سلبي. هل ترى أن الثورة في خطر؟
يعني أنا الحقيقة يعني أشعر أن الثورة في خطر، مش ثورة مصر، الثورات المشتعلة في العالم العرب الآن، لأن نحن في لحظات فارقة من لحظات التاريخ. الله سبحانه وتعالى منذ بداية الثورة هو اللي نصرنا في ميدان التحرير، ورحل أو هذا المجرم أو هذا النظام تم إسقاط الرأس، لكن جذور هذا النظام الذي باع الأمة للغرب وباع بيت المقدس. أنا أذكر لما قبل ما أنور السادات وبذكرني بس عشان انت صرحت سؤال هل نحن في خطر، لكن اود ان اذكر ان حينما هم انور السادات ان يوقع اتفاقية كامب ديفيد فالحصل بالضبط ضباط من الثورة منهم عبد اللطيف بغدادي وكمال الدين حسين وايضا حسين الشافعي، بعثوا له وقالوا له يا رئيس ان هذه الاتفاقية يعني انت اشترطنا عليك ان لازم يوافق العدو الصهيوني على الانسحاب من بيت المقدس ووقف التهويد والانسحاب من الجولان ومن الضفة وايضا من قطاع غزة، وضعنا شوية شروط لكنك انت لم توفي بهذا الشروط، وحتى بالنسبة لهم يعني أنت لم تعترف بأن الشعب الفلسطيني المنظمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطيني وأنه لابد من حل المشكلة الفلسطينية كشرط أساس. قالوا بهذا الشكل أنت بالذات الآن ما تنساش أنك أنت نسيت انتماء مصر زي ما حضرتك تفضلت العربي والإسلامي، وأن إحنا المسؤولين أدبيا وشرعيا وقانونيا عن حماية هذا الوطن وخاصة تحرير بيت المقدس فلسطين كلها وإنهاء العدوان الصهيوني على الأرضين. فإحنا الحقيقة يعني الحقيقة قالوا لحنا لحققنا أمنا ولا سلاما ولا استردينا حقا. ده كان المفروض يعني إذن اللي حصل بالضبط رحمة ربنا زي ما رفضل إحنا من قدر ربنا عهد الاستبداد اللي عشناه بعد اتفاقية كامب ديفيد حتى الآن هو مكن الكيان الصهيوني إن الحقيقة لأن المشكلة خطيرة جدا إن في اتفاقيات مش كامب ديفيد. إحنا عاوزين نطالب الآن إن وزارة الخارجية وده من حق الثورة لو في ثورة حقيقية فعلا هي صاحبة الكلمة والمفروض إن الكل يستمع لأن ده صوت الشعب صوت مصر مصر المعلم مصر الأم المأسورة اللي الآن يعني في لسه في سوق النخاسة مقيدة لم تتحرر بعد أبناؤها يريدون أن يهيئوا الأسباب لتحريرها عشان تستعيد دورها مصر الحضاري. نحن الآن نتكلم عن مصر المقزمة ده مش مصر بحدودها السياسية، حدود مصر السياسية كانت فلسطين كلها وسوريا وشرق الأردن لغاية حتى أرض الرافدين وشرقا غربا تونس والجزائر والمغرب والجنوب جنوبا البيت السودان وأفريقيا لغاية منابع النيل وجزيرة العرب. عاوز أقول إحنا دي جزء من مصر
تمام.
إحنا أبناء مصر البداية من هنا من الداخل هم الآن يريدون تحجيم مصر. واللي حصل بالضبط طبعا يعني أنا في تصوري أنا حزين لأن كان المفروض المجلس الأعلى إن المفروض يتخذ خطوة. أنا مواطن أنا أحد أبناء هذه الأمة أول حاجة في شهر رمضان وتضرب غزة ويقتل منها حوالي 15 ويجرح حوالي 40 والعجيبة أن العدو ما ضربش شواريخ ده اقتحم حرمة مصر وضرب الحدود يعني بحجة تدمير الأنفاق وضرب الحدود بتاعتنا وليس له ده المفروض هو عنده 3 كيلو 4 كيلو ما يقدرش يتخطاها لأن دخل لأن ده إعلان حرب. كان من الواجب أول حاجة إذا ما لم نكن عندنا قوة ترد هذا العدوان أول حاجة إن إحنا نعلن إحنا بنعتبر إن في حدود بتعلوها حدود دولية وإحنا قلنا فالمفروض على الأقل أنتوا لم يجب نقدم طلب إلى مجلس الأمن انعقاد دورة يعني طارئة ونطالب برصد هذا العنوان وإدانة هذا العنوان ومطالبة العدو الصهيوني إنه لا يعني لا بد أن يعوض القتلى ولا بد أن يحترم هذه المعاهدة ولا بد من إعادة النظر لأن القوات الدولية موجودة لم تفعل شيئا والكيان الصهيوني لم يحترم لا هو معاهدة السلام دي مش محترمة لم يحترم هذه المعاهدة. يبقى دي الخطوة الأساسية وبعدين ممكن نقول هيستخدم حق الفيتو على الأقل كنا نعرف الموقع في الرئيسي بدل ما نرمي احنا بأحضاننا بين أيدي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. فهذا الحقيقة أنا حزين لأن لم أجد أي يعني فين الناس السياسيين فين وزراء الخارجية فين وزارة الخارجية الموقف هذا المخزي
no.
وطبعا ده ترتب عليه طبعا واقترنت مش بس كده فضلتك حتة انه الآن عملية تدمير الأنفاق الرئتين في الوقت الذي لم يفتح معبر رفح بكامل طاقته يعني إذا المفروض يبقى شوف المعاهدة حرم يعني خزلت الشعب الفلسطيني وخزلت القدس وخزلت الضفة وخزلت طب نقول له حد يقول مش الأردن لا دي مصر اللي هي أم العالم العربي اللي هي أم الدنيا زي ما بيقول هذه مسؤوليتها الأدبية فهذا لم يحدث. طيب انتهت الشعب لم يقبل هذه الإهانة وتحرك وقام الشباب مصر الطاهرة واغلبهم على فكرة فضيلة الأستاذ من الناس الطبقات المتوسطة
صحيح.
الشباب اللي بيرمي نفسه علشان وقد خرج شاب مصر ابن مصر الحرة أنا بقول الحرة ده ابن حلال علشان ينزل للعالم ويرفع علم مصر. ده كانت رسالة واضحة أن المجلس ما اتخذ الخطوات التي يراها أبناء الأمة هي ضرورية. ده وجهة نظر هو، وإحنا لنا وجهة نظر ولا الحكومة، أنا بتكلم عن الحكومة. كانت النتيجة عدم اتخاذ الخطوات الأساسية اللي احنا قلنا لغاية النهاردة. الكيان الصهيوني لم يدن، لم تتخذ خطوات عملية لإعادة النظر، لأن الشباب قالوا مش بس مفروض تعليق الاتفاقيات وإعادة النظر في كامب ديفيد، ومنها تعليق الاتفاقات الثقافية والاقتصادية والتعليمية، لأن احنا غيرنا في مناهج التعليم عشان مصلحة الكيان الصهيوني. وبعدها في هذه الحالة مراجعة هذه الاتفاقيات، وبعدين نخطو الخطوات ان احنا لازم نعمر سيناء. ما فيش حد يقول لنا ما تعمرش سيناء، ما هي يهم انا لي السيادة على السيناء حقيقيا، يبقى انا عاوز ادخل 2 مليون فلاح يدخل يعني عشان احمي وطني. حضرتك احنا فعلا سيناء في خطر، الكلام ده فيه دلوقتي سيناء رهينة، وفعلا الولايات المتحدة ممكن تساعدها في العبور. وإحنا حيال مشروع صهيوني كان حضرتك قريته، اللي هو عملية إعادة قاد كده جارودي في كتابه ملف إسرائيل، والحامد ربيع في الجولة العربية مصر سادس والحرب القادمة، وجمال حمدان، وتكلم فوزي محمد طاهر الجولة العربية الإسرائيلية السادسة، إن الكيان الصهيوني أعد نفسه لحرب، قال حرب أول هيضع في الاعتبار إنه يزحف إلى سيناء، وعلى اعتبار لم يؤخر بيقول عودتها الى الكيان الصهيوني الا اتفاقيه كامب ديفيد المشؤومه. ده كلام الصهاينه في المؤتمر الصهيوني اللي عقد في فبراير في تل ابيب. اذا نحن الكيان الصهيوني هو مش لن ينسى انه اخرج من سيناء على يد ابنائنا الذين عبروا سنه 73 في العاشر من رمضان. فلذلك إذا سيناء في خطر ومصر في خطر. احنا المفروض الموقف اللي حصل اللي فاتت، احنا مصر، انا عاوز اقول مصر التحرير لم تتحرر. مصر الان الثوره الان لم تحقق الا انجاز واحد، هو ازاحه الكيان اللي هي القياده. لكن نحن نرى الاعلام يؤدي دورا خطيرا. الامن ايضا لم يستتب بالكامل، واحنا قلنا كل العلماء وكل الناس قالوا الاول حاجه الأمن، القضية الأمنية، لأن زي ما قال الهويدي في إحدى مقالاته اللي هو تكلم في جزيرة الشروق، قال يا جماعة خلي بالكم إن إحنا الآن الثورة دي هددت المشروع الصهيوني الغربي. أمريكا وما تسمى بإسرائيل كانت ترى أن مصر هي صاحبة الموقع الاستراتيجي، وخاصة سيناء على وب آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأن مصر بثقلها وثرواتها ممكن تفلت من أيديها، وبالتالي يسقط المشروع الصهيوني الغربي. لذلك وذكر هويدي أن إذن نحن الآن تحت في قبضة الهيمنة الأمريكية الصهيونية. وقال خلي بالكم أن رئيس الأمن الداخلي وزير الأمن الداخلي السابق بتاع في أخطر قال إيه؟ قال عشان كده احنا لنا في مصر قواعد أمنية، وإلى جوار مصر قواعد بحرية وطيران وجاهزة، كل ده لتأمين مصر ومنعها ايه انها تخرج من قبضة المشروع الصهيوني الغربي.
انا توقف عند النقطة دي يا دكتور، ناخد اتصال ورجع تاني لحضرتك. السلام عليكم. طب فصل اتصال. استاذ محمد، الدكتور كان بيركز على نقطه تعمير صيغه انها تكون ممكن خطوه لخروج هذا العدو، فهل ممكن من التعمير او نقطه التعمير تحقق هذا المطلب؟
هو احنا تعمير سيناء مطلب عليه اجماع، ولازم يسبقه مطلب يعني تعمير الاول من نوع اخر، وهو تعمير القلب بالشجاعه. هي القصة مش قضية سياسات وإنما القصة أنك تبطل تخاف من إسرائيل. وإنت مش هتبطل تخاف من إسرائيل لأنك أنت راجل مستبيع، وإنما أنت هتبطل تخاف من إسرائيل لأنك أنت مش لازم تخاف غير من ربنا. وبعد كده لازم تعرف أنه وراك شعب ثائر، وإن إسرائيل مش عبيطة أو أمريكا نفسها مش عبيطة، إن هي تشتبك مع شعب في حالة ثورة.
صح.
وأنا بأذكر أنه بعد ما حصل الـ 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 أول ما قامت الثورة، أنه كان من ضمن ملاحظات المفرحة كل أجهزة الإعلام الأمريكية والغربية، أنه يا جماعة اطمئنوا، الثورة المصرية لا تطرح أي شيء عن أمريكا أو إسرائيل أو عن المسائل الخارجية، وإنما هي تتحدث عن الشأن الداخلي فقط. وقعدوا يعملوا فينا شعر، الرجل الطلياني يقول ما الجديد، المصريون دائما يصنعون الحضارة، وفاكر الحاجات دي بقى نفشت ريشنا زي الطواويس كده، وتصورنا شوفوا الخواجات بيقولوا علينا ايه، تتذكروا الكلام ده؟
تمام.
وبعدين طلعنا ابوهم على شونة، لانه اول ما اسرائيل بدأت تعمل عدوان اللي ذكره فضيلة الدكتور على غزة، اكتشفوا انه احنا كنا مركزين ومش عايزين حد ينكشنا، لما نكشتونا وضربتوا اهالينا في فلسطين ظهرنا لكم.
نعم.
ظهرنا اول مره بعدد لم يتجاوز 3-4000 واحد.
معذره انقطع الحديث حضرتك، انا اخذ الصدى وارجع تاني.
اتفضل.
السلام عليكم. انقطع ايضا. معذره تصبح.
لو جه بقى الحديث التليفون تاني يستنانا المره دي.
خلاص بقى اتفضل.
اول مره طلعنا الناس 3-4000
واحد.
وعدت بعد شويه حصلت حادث الحدود بقوا 10000.
جميل.
بعد كده الجدار العازل واعاده العالم بقوا 40000. مش بس 40000، مصر قعدت بقالها اسبوع موضوعها الرئيسي
الجدار،
موضوع الملف سيناء.
تمام.
مش كده؟ مش بس كده، عشان تعرف الوضع حساس قد ايه جوه قلوبنا جميعا. الناس كلها فاكره ان احنا متجاهلين فلسطين، ومتجاهلين هويتنا العربيه، ومتجاهلين هويتنا الاسلاميه. خطوه صغيره عملتها تركيا فيها شويه كرامه خرجت كل مشاعر الكرامه اللي مدفونه جوه الناس. ثابت كل الموضوعات اللي بتتكلم فيها، قلت شفت الراجل مش كده؟ ده معناه ايه للمشاهد الخارجي؟ ما الدنيا اتغيرت، وكل التحليلات والحمد لله ده كلام يعني يثير التفاؤل للمشاهد، انه كل التحليلات الغربيه اللي عاده بتكتب ضدنا بتبلغ نصايح النهارده لاسرائيل في 72 ساعه اللي فاتوا، بيقولهم خدوا بالكم في معادلة جديدة دخلت، أن الرأي العام المصري الشعبي أصبح جزء من المعادلة في العلاقات المصرية الغربية والمصرية الإسرائيلية، فالدنيا لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه، وبالتالي تعال نعمر قلبنا بشوية شجاعة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني نبيل العربي، نبيل العربي قال تصريحين ثلاثة جوه الاتفاقية اللي احنا الاتفاقية دي بالنسبة لنا يعني باطلة، يعني ما خرجش هو منها، احنا مختلفين معاه برضو، لكنه قال شوية كلام في عزة. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى احنا عبيده، لكن ساوى بيننا وبينه، احنا العبيد الفقراء ساوى بيننا وبينه في صفة اللي هي العزة، لله العزة ولرسول المؤمنين العزة، شوية عزة شوية كرامة. اما عملهم نبيل العربي وقال انه احنا لن نتعامل مع اسرائيل بصفتها دولة فوق طبيعية، هنعملها زي ما بنعمل اي حد، ولن نكون كنزا استراتيجيا، وان احنا هنعيد علاقتنا بالدول اللي عايزين علاقتها بها ايران او غيرها، وان احنا هنرعى المصالحة الفلسطينية، وان احنا هنفتح المعبر عشان نشيل دماغنا من هذا الكلام. اتقلبت الدنيا عليه، واتقلبت الدنيا عليه للأسف في الغرب، واتقلبت عليه الدنيا من بعض الاقلام المصرية وثيقة الصيغة في الداخل وهكذا. انا بقول لك احنا محتاجين انه احنا يبقى عندنا تعمير قلبنا بالشجاعة. ثم سيناء بقى في معضلة هنا، واحنا بنفكر بصوت عالي، وفلسفة القعدة بتاعتنا وفكرتها ان احنا نشرك معانا اهالينا المشاهدين. الجماعة الخبراء عندهم مشكلة في مسألة التعمير، وهو بيقول لك انك انت اذا عمرت سيناء فلازم تحمي أهلك، وإلا هتكون إيديك تحت درس إسرائيل.
صحيح.
لأنه إسرائيل لما تيجي تهدد باجتياح أرض جرداء غير لما تهدد باجتياح أرض فيها بشر.
تمام.
وفي حرب 67 لما بقت إسرائيل تحب إن هي تكسر إرادة الشعب المصري اللي رفض الهزيمة، بدأت تعمل سلسلة من الاعتداءات بالطيران على بحر البقر وأبو زعبل إلى آخره. فتتذكر يا فضيلة الدكتور ان احنا اضطرينا نهجر مدن القناة علشان ما يبقاش ايدينا تحت ضرس اسرائيل. تمام. فانت بتهجر المدنيين عشان القوات المسلحه تتصرف زي ما هي عايزه. وبالتالي تعمير سيناء بدون قوات مسلحه في خطوره شديده، لكن في بديل. البديل ده بقى مش عايزك تعمر قلبك بالشجاعه، عايز تعمر قلبك بشجاعه مضاعفه وتثق في الناس، انك تسلح الناس. عمر سيناء وسلح الناس. وفي عدد من الخبراء قالوا بشكل واضح ومحدد اعمل مستوطنات شعبية مصرية مسلحة في سيناء على وزن المستوطنات الصهيونية اللي موجودة في فلسطين. كل مستوطنة هناك هي جيش صغير.
ده كان البدو أستاذ محمد كان بيشكي من النظام السابق بالسوء المعاملة والتعذيب اللي بيلاقوه من النظام السابق، وهم من أهالينا يعني.
وهم من أهالينا يعني. أنا بقصد إيه اللي أنا عايز أقولك عليه، إنه أنت إذا عايز تعمر سيناء لازم تعمرها بالصناعة وبالزراعة وبالسلاح. مش قادر على سلاح مع جيشك وقواتك مسلحة، ادي البشر. وبالتالي هذا الكلام يخلي الناس تدافع عن الارض، لكن تعمرها وتجردهم من مقدرة الدفاع عن النفس، هذا الكلام فيه خطورة شديدة. المثل بتاع تعمير سيناء والمثل بتاع المعركة الدبلوماسية والمثل بتاع صناعة رأي عام شعبي وإلغاء تزييف الوعي والاسلوب بتاع انك تنسج علاقات مع دول من العالم الثالث محترمة على وزن تركيا وأخواتها يسندوك في أي معركة دولية مع أمريكا. لو قعدنا ندردش هنلاقي شيء مخرج. الموضوع مش عقدة، بس هم مش عايزينه نخرج. خد بالك أنه النظام الساقط والسابق كانت وظيفته الرئيسية هو إبقاء مصر خاضعة لأمريكا وإسرائيل. لما كانتش المسألة أنه هو قليل حيلة، وما كانتش المسألة أنه في مخاطر، وإنما المسألة أنهم يريدون إبقاء مصر خاضعة، الخروج من الخضوع في منتهى السهولة، شوية كرامة على شوية شجاعة، هنلاقي نفسنا من غير أي مشاكل ولا مخاطر حرب نقدر أن احنا نستعيد استقلالنا.
جميل. الأستاذ محمد الدكتور جمال ننوه على موضوع التركي والموقف المشرف اللي هو خلى فيه تحرك أيضا داخلي وصب علينا داخلي، يعني أصبح الموقف المشرف مش عايز أقول الوحيد أو العربي تمام من أيام أسطول الحرية اللي خدت الموقف كان موقف التركي، فلماذا لا يتم التضامن مع تركيا للخروج من الكبوة اللي احنا فيها؟ ممكن يتحقق ذلك؟
مصر الثورة تريد ذلك، لكن الحقيقة طبعا في أشياء احنا لا ندري بها يعني، لكن الثورة ليست في موقع القرار.
أي صحيح.
ولا أهداف الثورة، أنا كما قلت لم يتحقق من أهداف الثورة إلا إخزاحة ومحاكمة لكن لا في حسنة تنمية اقتصادية ولا تغيير في سياسة التعليم ولا تغيير حتى في ثقافة الأمة ولا في أجهزة الإعلام. والشيء اللي يزعج حتى لا أنسى يعني الشباب اللي حصل يوم الجمعة التصحيح المسار كان يوم جميل من أوله إلى آخره لغاية الأولاد ما كسروا
السور
ولغاية ما طلع الولد وضحى كمان ونزل، وفجأة حدث شيء قلب هذه. طبعا مع علم الكل والجميع إن في هناك بلطجية أو ما يسمى بأجهزة الاستخبارات الأجنبية الكيان الموساد له CIA له وهم الذين يعني حركوا هذه، واضح تماما لأن الشباب اللي وقف كان سلمية ما يرميش حجر طول اليوم وهو تعبان، الشباب اللي مصر ولاد البلد وهو شايل ويضرب، وبعدين بعد شوية فجأة وجدنا أن ورق يتطاير، وبعدين إشاعة أن فيه
اقتحام
السفارة. شوف قدير كان في ست، طبعا الصحافة سربت ست من أفراد الأمن الإسرائيلي كانت تحمي السفارة. أولا أقول لم يدخل الشباب، لم يدخل، من الذي ألقى الورق؟ فيبدو أن هذا الورق تم إلقاءه عشان يقول لك ده تم اقتحام السفارة، يلا ادخل علشان وكانت دي الفرصة.
وقيعة يعني دكتور بمثابة وقيعة للشباب يعني
لقاع به طبعا الشباب لما يسمع. وبعدين بعدها الشباب ده مش ممكن يروح علشان يضرب يعتدي على أجهزة الله، ده هو كان قدامه وانت حاطط يعني شغل غريب، كان في الإمكان يعمل الأول منذ اللحظة لم يقترف العلاقة طيبة بين الشرطة العسكرية وبين الأمن المركزي الموجود وبين الشباب كله يعني كان يوم في منتهى الجمال. لكن أعداء هذه الأمة، أعداء الثورة، أعداء مصر الحرة، الذين يريدون لهذه الأمة أن تظل مصر في أسواق النخاسة مقيدة بالأغلال ويعبث بها الجميع، هؤلاء هم وراء هذا. لكن مش هو الشباب هذا، عشان لازم نفهم، احنا مش لما يقول اهل الصعيد مش معلقين عصافير هنا، لا، احنا المسائل واضحه وضوح الشمس. فاجهزه الاعلام يجب ان تمتنع عن العبث بفكر الامه. كفاكم عبثا بفكر الامه، كفاكم ما جمعتوه من حرام، هذا لن ينفعكم. ولذلك انا اواجه القاب المسكن العسكري الافراج عن هذا الشباب، وخاصه لكن زي ما حاسس حضرتك في حاجتين، واذا انا اطالب المجلس العسكري يعمل بيان عنها. شوف حضرتك لما قلت ثلاثة قتلوا برصاص، يعني احنا من المجلس العسكري قال النهاردة رئيس المجلس مرة احنا اتفقت كلي واخواني ان ممنوع اطلاق الرصاص على شعب مصر. طيب الان انا عاوز اعرف مين الثلاثة دول اللي قتلهم. ما هي انت المجلس العسكري اعلن لن نسمح بقتل شعب مصر، اطلاق النار على شعب مصر. شيء جميل، وهذا تقدير شيء، لان ده شيء طبيعي، لانكم انتوا ابناء مصر وحماة ثورة مصر. لكن عاوزين نطلع فورا الثلاثة دول اللي قتلوا بالرصاص ونعرف مين هم وفين أمهم وأبوهم، ولماذا لم يخرجوا في جنازة علشان إن أمة تعرف إن هؤلاء مصر. لكن كل إن أنتم الموقف، الحاجة الخطيرة يا أستاذ محمد إن يطلع على طول أجهزة الإعلام 180 درجة يقول الشباب ده هو اللي عمل كده على طول، شباب ده، الشباب ده يعملها عشان ايه؟ ده هو ادى مهمه ونجح فيها والحمد لله، واستراح الناس لهذا الذي يجري. هنا في قضيه حقيقه. وبعدين انا سمعت ايضا النهارده في الفيسبوك واحد بيتكلم على ان بيقول احنا شفنا تعذيب من الناس اللي مسكوهم اشد من التعذيب اللي حدث في كان يحدث ايام امن الدوله مراد. لو صح هذا، هذه اشياء مترف، قد يكون خطا وقد يكون صواب، نحن نحتاج الى بيان يوضح حقيقة هذا الذي يحدث. وإذا كان ده شباب تعرض يبقى يحاكم محاكمات أمام القضاء العادي، مش أمام القضاء العسكري. وبعدين أصلا إحنا بنقول الطوارئ، الطوارئ موجودة، اسمعنا حرص البارح ما يحكمش بالطوارئ، اسمعنا العدل والناس دول ما حكموش بالطوارئ. وهذا الشباب، لذلك أنا أقول اللهم من أراد بمصر خيرا وبشبابها خيرا وبأمتنا خيرا فقل كل خير، ومن أراد مصر وشبابها وأهلها بسوء فاقسم ظهره، فاقسم ظهره واجعل تدبيره في تدبيره. والله ما بين لنا بيانا، هيئ لنا من يقول هذه المسيرة. فأنا عاوز أقول إحنا الآن يعني معذرة لما أقول عشان الأخ الكريم أنت سألتنا أستاذ محمد.
طب أخذ الاتصال وارجع للحاج بعد إذنك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بشكر حضرتك على استضافة الدكتورة جمال والأستاذ محمد. بصراحة استفدنا جدا من اللقاء، يعني من الناس اللي بنحبهم في الله، يعني
ربنا يبارك
فيك. حضرتك بس في سؤال، أنا يعني عايزين نعرف، أسأل الدكتور جمال والأستاذ محمد، لحد الوقت المجلس العسكري ما أعلنش جدول زمن الانتقال السلطة للمدنيين، هل ليه ما أعلنش وإمتى هيعلن؟ ولا الأمور كده تفضل ضبابية خصوصا مع تطبيق قانون الطوارئ؟ وكان بالأحرى ان في حضرتك قانون بلطجة كان خاص بالأحداث اللي حصلت ديت، هو الأولى ان هو يطبق مش قانون الطوارئ. فالرؤية ايه يعني الرؤية تمام. الموقف يعني الموقف ايه يعني، هل الموقف ضوابي يعني، احنا مش الامور مش واضحة خالص يعني. جميل. ليه قانون الطوارئ، ليه ما فيش جدول زمني يعني، الدنيا فيها ايه، المستقبل فيه ايه، احنا مش شايفين اي حاجه، ولا حدش بيتكلم في جدول الزمن لانتقال السلطه دوت يعني. الموضوع كان المجلس العسكري خلاص، الموضوع بقى يعني احنا كده هنقعد ننتقد وخلاص كده.
حاضر،
شكرا.
شكرا لحضرتك معانا. السلام عليكم.
عليكم السلام،
اتفضل.
الموضوع امن الدوله اللي الدكتور جمال عبد الهادي كان بيتكلم فيه برضو، ان طبعا الاسم دلوقتي اتغير لامن الوطني، بس واضح ان في الاف من الضباط ومن العساكر ومن امناء الشرطه قاعدين لا شغل ولا مشغله، فمستنين اي لحظه وينزلوا يعني يمارسوا اعمالهم القديمه يعني. فطبعا في جبهات داخليه وجبهات خارجيه. وبالنسبه لموضوع تركيا، يعني احنا مش عارفين هل تركيا دي عضو في حزب الناتو، عارفين معاداه حزب الناتو دول للمسلمين، فهل تركيا دي موقفها ايه يعني، هل هي من حزب الناتو ولا هل هي دوله اسلاميه ولا يعني مش عارفين. بصراحه عايزين اجابه من الدكتور جمال يعني.
حاضر تمام، معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال موجود. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
ازيك يا وسام؟
اتفضلي حضرتك. الحمد لله.
معك حضرتك الحاجه امينه طلال مصطفى.
اهلا بحضرتك.
حضرتك انا بشكر الشيخ على كلامه كله، بس حرام حضرتك اللي بيحصل في الرئيس المبارك. يعني هو كبير والشيخ اخته، يعني حرام يتعذب قدام كل دول.
مش حرام اللي عمله في الشعب طلعت 30 سنه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟
الله يحفظك يا اخي.
زي حضرتك يا دكتور جمال.
مرحبا بك حبيبي.
ربنا يرفع قدرك.
امين.
زي حضرتك يا استاذ محمد.
يا اهلا وسهلا.
ربنا يعلي قدرك وينفع بك.
امين. بارك الله.
ونحن نحبكم في الله.
الحمد لله.
لا شك يا دكتور جمال يا استاذ محمد، محمد عقل، ان مصر كانت اسيره لسله او لشله من المافيا برئاسه هذا الشخص الذي تدافع عنه هذه المتصلة الأخيرة.
صحيح.
الذي كرس وقنن إلى كل انحطاط وسفول أخلاقي وسياسي واقتصادي، بخس الإنسان نفسه. ليس هذا فحسب، بل ورط كثيرا من الشعب، والذي نجا من ذلك التلوث حفنة من العلماء المخلصين أمثال الجالسين أمامك. لا يأبه بهم ولا بعلمهم أحد، يعني حتى المجلس العسكري والحكومة لا تأبه بأحد، يعني سبحان الله تكميم الأفواه يعود. وأمن الدولة موجود فعلا ويعمل، وإن كان ليس بالشكل الذي يعني الفاضح الذي كان عليه. فما السبيل؟ يعني متى يكون قرار السياسيين يعبر عن الشعب المطحون المظلوم؟ مصر تحكم الآن كالشعوب العربية.
نعم.
أمريكا وإسرائيل الذي تحكم ويتحركون بالريموت كنترول. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
ماشي، جزاكم الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مساء الخير يا فندم.
اتفضل يا فندم.
ازي صحتكم؟ كل عام
طيبين.
أنا عايز حضرتك بس أتكلم في نقطة معينة، إن اللي إحنا فيه ده كله سبب الإعلام، دي أول نقطة. وتاني نقطة سبب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لأن طبعا الإعلام إدى للشباب اللي هي معرفش هم بيشتغلوا إيه ومعرفش هويتهم إيه، إداهم حجم أكبر من حجمهم. فخلاهم يعملوا حاجات غريبة، دي أول نقطة. أنا مش عايز أطول في النقطة دي لأن النقطة دي يعني كبيرة. سمعي حضرتك؟
معاك.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشكورا طبعا، ادى فرصة للناس ديت ان هو يقبض على واحد يعتزله تاني يوم، ماشي مع الناس بتسامح غريب، واحنا في وقت ما ينفعش في التسامح، احنا في وقت عايزين شدة. فانا وجهة نظري ان فعلا الجزئيتين دول هم اللي بوظوا الدنيا، مع طبعا ان مفيش دين اساسا. احنا ما عندناش للاسف، كل الشباب اللي بتنزل ديت ما عندهاش دين.
لا مش عايزين نعمم يا اخي الفاضل، مش عايزين نعمم بعد اذن حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. جزاكم الله خيرا على 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 استضافه الدكتور جمال والدكتور محمد، جزاه الله خير الجزاء. من اعلام من الامه الاسلاميه نحسبهم على خير، ولا نزلت على الله احد، والله حسيبهم. ولكن ليه مداخله بسيطه، جزاكم الله خيرا. اتمنى ان يرجح الدكتور جمال والدكتور محمد سيف الدوله جزاهم الله عنا خير الجزاء، يرجحوا احد اعلام هذه الامه ليكون يكون يعني يدل يرشد المجلس العسكري، او يكون قائد المجلس العسكري، ويكون مفوض من الثوره من ميدان التحرير، ان يكون مشرف على المجلس العسكري في قراراته وفي جميع بياناته. لان نشعر ان المجلس العسكري جزاه الله خير الجزاء وجزا المشير طنطره في الجزاء والقائمين على المجلس العسكري، نشعر منهم بشيء من التواطؤ، لا اقول تواطؤ ولكن اقول من الضغط القومي عليهم والتخاذل في اتخاذ القرارات. اتمنى ان يكون الدكتور جمال او الدكتور محمد سيف الدوله من اعلام الامه يكونوا مشرفين على المجلس العسكري. ويعني يكون من اعضاء من القائمين على قرارات الدوله في هذه الفتره.
يعني جزاكم الله خيرا. مدخل معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسلم على الدكتور جمال والأستاذ محمد وبشكرهم شكرا جزيلا على اللي هم بيوضحوا للشعب المصري كله، لأن في شبه عمى لكل الجماهير المصرية. وأرجو أن هو الناس اللي هي مسؤولة عن البلد الأيام دي أن هي توضح للشعب كله إيه اللي بيحصل، لأن ما بقاش كل واحد ماشي كده في طابور وطيار ملوش لازمة. وهم لو مش عارفين أن إسرائيل دي بتعمل ضد الشعب المصري وكل الشباب المصري، وهم اللي خلوا الشعب بيشم ويشرب مخدرات ويعمل كل حاجة بلاوي سودة.
صحيح.
فهم لو مش عارفين الكلام ده يبقى خلاص بقى مع السلامة. يشوف حد تاني بقى يكون عارف الدنيا دي ويقف قدام الناس دي. بس
شكرا
حضرتك. شكرا.
احنا اللي بنشكرك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. خلينا نبدا من حضرتك. كنت بسال قبل حضرتك قبل الصلاه على موضوع التحالف، او يعني استطعت التكوين العلاقه الجيده مع تركيا بحيث ان احنا نستطيع نصد هذا العدو.
بس اود اذكر الاخ الكريم، احنا كان مع بدايه الثوره اخر مع يوم التنحي لما قررنا انسحاب من الميدان، مجلس الثوره الميدان قدم 12 مطلب وطلب من القوات المسلحه الالتزام بها.
تمام.
المطالب الثورة في الميدان كانت تتمثل في أولا تشكيل مجلس رئاسي من 4 مدنيين و1 عسكري، وبعدين تشكيل حكومة تصريف أعمال، وكمان تشكيل لجنة وطنية، وأيضا تشكيل لجنة لوضع الدستور، على اعتبار يبقى فيه تواصل بين النخبة المجتمع السياسية المهتمة بالعلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية من أبناء الثورة، ويكونوا جنبا إلى يعني يقومون بمباشرة، والقوات المسلحة زي ما تعهدت منذ اللحظة الأولى أن الحفاظ على الثورة وأمن الشعب المصري. ولكن الحقيقة الشيء الذي يعني
طب خليني أقول لحضرتك أن برضو افتقاد الثورة لقائد هو ده اللي عمل خلل إلى حد ما.
نعم، ما المفروض، لكن المسألة يعني أصلي يعني قد لا يكون هذا هو. في طبعا في قيادات وفي نخبة محترمة وممتازة موجودة.
تمام.
لكن اللي بيحصل بالضبط إن مرة أخرى السنوات يبدو اللي فاتت دي قتلت الإيجابية في حتى في كثير من القيادات. يعني كان مفروض على الفور، يعني مثلا
عملت عملية ركون،
يعني المفروض كان مفروض هو زي ما حضرتك تكلم كان لازم يبقى في رأس للثورة، جسد وله قيادة. وهذا الرأس له خطة استراتيجية بمعنى أهداف وغايات وآليات عشان ينتقل بالبلد سريعا إلى الحكم المدني ويبتدي ينطلق لتنويسيرا. الكلام ده يعني منذ اللحظة كان مفروض يتحقق. اللي حصل بالضبط أن القوات المسلحة يعني أعلنت أن هي رفض على طول أول يوم إلغاء الدستور وما تتبع من تعديل الدستور في يعني مسائل. أنا بعتقد في البداية كانت الثورة اللي تحكم، ما تقدرش توجه لأن في رؤية غير مكتملة لدى البعض، وبدأت عملية التشكيك والتفتيت. يعني أعداؤنا بدأوا يشككوا ويفتتوا الصف من الداخل ونجحوا إلى عهدنا. لكن أما قد أمر كان نعوزهول الآن القوات المسلحة هي تحملت المسؤولية. إحنا عندنا دلوقتي أدينا من شهر يناير عندنا حكومة موجودة، والمجلس الأعلى هو أيضا مسؤول ووعد، كان المفروض الانتخابات دي من شهر يونيو.
تمام.
يونيو يوليو أغسطس سبتمبر، وكان المفروض يعني شيء طبيعي. أنا كنت متوقع أن يبقى في انتخابات مش لازم مجلس الشورى، ما احنا فيش مجلس الشورى، ضاعت أمتنا واغتصبت، أنا بقول اغتصبت وسرقت أموالها وضرب وقتل الاستبداد فيها الإبداع لكن عاوز أقول الآن يكفي مجلس الشعب وأيسر شيء لاختيار ممثلين وننتقل فورا ان هو يجتمع ويختار رئيس وبعدين يرشح رئيس جمهورية ونبتدي ننتقل. مسألة احنا دلوقتي ماشيين، المفروض القرارات الثورية انها لغت الدستور يتلغى الدستور، يعمل قرارات جديدة يعمل قرارات جديدة. احنا ليه مقيدين بالقانون القديم؟ هذه الدستور اورثنا العارة والشنار، ضيع امتنا، احنا مش عارف الديون اللي علينا الان اسقلونا، والتبعية الغرب الان على فكرة انا بتصور سبب مشاكلنا أن الغرب أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني متجذر وله تشكيلات داخل مصر. أعتقد أن وزير العدل قال في قوى خارجية. لازم الشعب يعرف من هي القوى الخارجية دي.
نعم.
من هي القوى الخارجية؟
جميل.
أنا أقدر بي أقول إن الآن في حامد ربيع كما الكتاب اسمه احتواء العقل المصري ومصر الحرب القادم قال يا جماعة خلي بالكم إن هناك تحالف كامل بين مخابرات الكيان الصهيوني وحلف الأطلنطي وهي تعمل بتوافق تام على أرض العالم العربي وقال مصر تحديدا وهدفها الأساسي رصد كل القيادات والتشكيلات القادرة على التغيير والترغب في التحرر من خبز الاحتلال والتصفية لها والتدخل المكثف دعونا من 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 محاولة الترويج جانبها. وضعوا خطة. يعني إذا في عدو عنده معلومات كاملة عن القيادات ومعلومات كاملة عن التشكيلات وأنه هان حريصا على فهو الآن يملك الآن لم يعرف الشعب من هو من الجهة الأجنبية. أنا قلت هذه هي الجهة الأجنبية فيش غيرها هي هذه الجهة. هذه الجهة احنا بننظر لها باحترام الآن. يعني كل اللي بعتبر ان المفروض دي معاهدة كامب ديفيد احنا مش قلت دي معاهدة السلام. السلام مع من؟ السلام يعني حضرتك بيقول معاهدة السلام. العدو لم يحقق سلام. العدو من زمان وهم يضرب قتل 39 ألف من شعب مصر في الفترة من 56 و 67 بالإضافة لغير الشعوب العربية. العدو كانت 139 حالة قتل على الحدود عند المعابر عند رفح عند 139 غير قضايا المخدرات حضرتك اللي قلت والسلاح وكل ده. العدو ما فيش السلام. يبقى إذن المشكلة أنا عاوز أقول أطالب المجلس العسكري أنا بقول أنتم أبناء مصر ولكم تاريخ عظيم
no.
تاريخ صلاح الدين وقصص تحرير مصر لأن أعداؤنا يعتبرون مصر هي رأس الأفعى وأنتم مسؤولون والله والله لا تسألون بين يدي الله عز وجل. أنتم عارفين من هو العدو ويجب أن هو مشكلة. إحنا طبعا مش هنحمل لابد أن الشعب يعرف من العدو. ما تسمحوش لأجهزة الإعلام أن تضلل وتشكك في أبناء مصر. أبناء مصر الجعانين العريانين دول محدش بتتمد إيده لعدو خارجي علشان يأكل لأن عنده كرامته أهم وحريته أكبر من أكله. لذلك أنا عاوز أقول لازم نصارع حال. أنا أقول المجلس العسكري أولا تنفيذ تعهداته. إحنا مش عاوزين قرارات ثورية تتناسب مع عاوزين نحس إن في ثورة في مصر.
تمام.
هي دي القضية اللي أنا أردت إن أنا أوصلها.
جميل. أستاذ محمد أحد المتصلين بيسأل يعني لما جت سيرة تركيا عن مدى العلاقة أو من هي تركيا من الناحية الخارجية هل هي عضو في حلف الناتو أم لا يعني؟
هو أولا هي تحت النظر والتقييم دي نقطة مهمة. وال يعني هي تركيا دخلت قلوب الناس لأول مرة في الفترة الحديثة سنتين ثلاثة اللي فاتوا بعد ما وقعت مؤتمر ديفوس كان الجماعة الصهاينة مموت لنا 1500 واحد في فلسطين ومحدش قادر ينطق خالص. وبعدين راحوا مؤتمر ديفوس الاقتصادي وحصلت الواقعة المشهورة لما أردوغان جي يتكلم فرئيس الجلسة قطعه فغضب وقام انسحب. حتى يوميها يعني كان عمرو موسى رئيس أمين جامعة الدول العربية فقام سلم عليه يعني بيقول له أنا بأهنيك ما معناه كده. فالناس قالت طب ما كنت أنت اللي كنت يعني كرم الله وجههم جميعا يعني. بس هو دي أول يعني أنا بقصد يعني مجاملة. لكن في الآخر ده كانت أول لفت مين الرجل ده. بدأت الناس تقول إنه ما فيش ولا عربي قادر يقول بم والجماعة الفلسطينيين بيندبحوا ليه النهار. وعمل واحد تركي وبالتالي الناس تقول هو ممكن الرجل التركي يبقى أقرب لينا من العربي. فدي كانت البداية. وبعدين لفت نظر الناس في عقدة عندنا في العالم هو إنه الجماعة المسلمين بيخوفوا العالم ومصدر الإخافة مش مصدر عقائدي من منظور الغرب فقط وانما لانه الجماعه اللي احنا اثبتنا ان ما بنعرفش نحسب. انت عارف الطفل بيدخل المدرسه بيتعلم الحساب والجمع والطرح في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي. واحد زائد واحد بيساوي اتنين. اتنين زائد اتنين يساوي اربعة. انا طولي متر ونص وانت طولك تلاتة متر فما اقدرش اتخانق معاك. انا ضعيف وانت قوي فما اقدرش اتخانق معاك، لازم اخاف واجري. الجماعة اللي زي حالتنا اتعلموا حضاريا ودينيا ان هما بيخافوش من الاقوى، فهدموا نظرية القوة اللي مبنية عليها التفوق الجنسي البشري الامريكي والغربي علينا جميعا. انا عندي قنابل ذرية، انا ادوس على زرار افجر هيروشيما، انا اقدر انا اقدر. كل ده كان راعب الدنيا ومخلي موازين القوة لدرجة وقعوا الاتحاد السوفيتي. وبعدين بدأوا يفاجئوا بواحد شاب في فلسطين. هذا الشاب ملوش علاقة بقضية الخوف دي خالص، وبيتقدم ناحية وحدة من العدو الصهيوني وبيستشهد العمليات اللي حبوا كذا يجرسوها. واتقلب الغرب حوالين انه فكرة العمليات الاستشهادية دي تقلب موازين القوة خالص، لانه انا كل الاسلحة والتقدم التكنولوجي في الاسلحة بتاعتي مبني على فكرة ان انا اقوى منك وانك بتخاف. فلما يجي لي واحد مش طبيعي من وجهة نظرهم ما بيخافش، ده انا هيبقى نهار ابويا اسود، لانه مش قادر اكسبه مش قادر اخضعه مش قادر وهكذا. فبدأوا يقرروا ان هم يبعتوا لنا ناس يعلمونا الحساب، ينزلوا علينا في المنطقة العربية المنطقة الإسلامية ويبتدوا يجيبوا مجموعة من المثقفين. امريكا دي قوية وانت ضعيف، اسرائيل دي قوية وانت ضعيف، انت هتحاربهم، انت عبيط، انت كذا انت كذا. وبالتالي بدأت يبقى فيه جماعات ومنظمات وقوى واحزاب وصحف طول النهار تفهمك وتفكرك يا عم اتعلم انك انت ما تقدرش تحارب امريكا، لازم تسمع كلامها، ما تقدرش تبقى راسك براسها وانما لازم تمشي وراها الى اخر.
تمام
كويس. وفي ناس استسلمت انه الغرب هيبتدي يبقى هو السيد واحنا العبيد 200-300 سنة كمان. وبعدين بدأنا نلاحظ ان في تجربة في تركيا بتحاول تفلفص من ترتيبة عملها لها الغرب على امتداد ال50-60 سنة اللي فاتوا، وانه قدروا يجيبوا اصوات الناخبين، وانه قدروا ان هم رغم ان هم حزب له هوية اسلامية
بس هي دولة علمانية اصلا.
ما هو بالضبط وسط الدولة العلمانية وسيطرة القوات المسلحة في ذلك الوقت حمايتها لعلمانية الدولة بعد الحرب العالمية الاولى، ما كانش حد يحلم ان ممكن يبقى في حزب له خلفيه او مرجعيه اسلاميه ان هو يقدر،
لكن الجماهير جابته
وبالتالي دي كانت النقطه الثانيه بعد مؤتمر ديفوس، انه ممكن نقدر في مقابل العداء الشديد اللي هم عاملينه ومخوفينهم انه الهويه الاسلاميه والحضاره الاسلاميه والثورات الاسلاميه مش ممكن ان هي نقبلها ابدا، بدا يبقى في ناس قدرت تاخد اعتراف الجماهير وقدرت تاخد اعتراف المجتمع الغربي، فزغللت عين بعض اصدقائنا وجماعاتنا من التيار الاسلامي في المنطقة العربية. كل دي اسباب منطقية ومشروعة
عامل الجذب
تخليك عامل جذب. ولكن الموضوع تحت الاختبار لسبب رئيسي ومهم، هو السبب اللي قاله الاخ الكريم، انه هم مكلبشينها بحاجات يعني مثلا شبكة الرادار اللي وافقت تركيا في الأسابيع اللي فاتت على إن هي تحطها على قريبة حدودها أو شواطئها القريبة من البحر المتوسط، هدفها من ضمن بعض التحليلات إن هي تدعم السفن الموجودة في البحر المتوسط أمام سواحل إسرائيل في إطار منظومة أمنية لحماية إسرائيل من أي صواريخ قد تنشأ في حرب كبرى بين إيران وإسرائيل. السياسة ما هيش كلها براءة وماش كلها مبادئ، لكن هما بيفلفصوا. وبالتالي أنا كراجل وبين في نقطة أهم أنا لازم يعني ننتبه بنفكر بصوت عالي، هما ما عندهمش إسرائيل. هما لازم الناس تعرف النقطة المهمة جدا، الغرب ممكن يسامح تركيا في ان هي تختار النموذج اللي هما بيحبوش، لان تركيا ما فيهاش اسرائيل واخده حته من ارضها، إسرائيل واخدة حتة من دمنا ومن لحمنا ومن أرضنا، وبالتالي ممكن اللي يسمح به في إيران في تركيا، واللي يسمح به في أندونيسيا، واللي يسمح به في كذا، يقفلوا بالحديد والنار في المنطقة العربية بالذات على المنطقة والدول الطوق المحيطة بكذا، وبالتالي مش هتبقى المسألة بنفس السهولة اللي موجودة في تركيا. تمام. لكن تعال نقول انه الحمد لله انه في دولة مستقلة محترمة من الدول الإسلامية اللي بينها وبينها تراث وتاريخ، بدأت ان تاخد قرارات تقول لا، بتقطع علاقاتها مع إسرائيل أو بتطرد السفير، بتاخد بتناصر الفلسطينيين، بتحرج الأنظمة العربية والحكام العرب اللي ما بيعملوش دي المسألة، بتتعامل معانا على علاقات اقتصادية، جايب معاه 200 رجل أعمال ومش ناوي، مش عايز يحتلنا ويمص دمنا ويعمل علاقات لصالحهم. تمام. مش مشترط علينا نعمل اتفاقية كويز ان احنا نجيب شريك اسرائيلي عشان نعمل بيزنس معاه، بيعاملنا بشكل محترم وبشكل غير الخواجات اللي احنا عايشين معاهم بقالنا 30 40 سنه.
جميل. من
1882 قاعدين يمصوا دمنا ليل نهار.
نعم.
مش كده؟ فالتجربه كويسه وتستحق التفاؤل، ويستحق الراجل الاستقبال الجيد اللي هو عمله، واحنا دايما هنحتفظ بحقنا ان احنا نقول له عليك نور في الحكايه دي، بس احنا الحقيقه مش
معترضين،
يعني ممكن ما نتفقش معاك في الحته دي زي اي حد مستقل.
جميل.
نعم. لو زنت لي الحقيقه اتفضل. انا أود أن أنا أذكر يعني لقطة تاريخية. يعني مصر يعني ظلت، يعني لما نشوف تاريخ الكعبة العظيم كانت مصر الدولة العثمانية دي، يعني أصل خلي بالك أتاتورك طبعا دولة علمانية، لكن علمانة الدولة بدأت سنة 1909 لما تم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني، وبدأ النظام أتاتورك يحكم تركيا، ودخلت تركيا في توجه آخر. المهم ان استطاعت رغم السنوات الطويلة استطاعت تخرج تركيا قوة اقتصادية ضخمة، قوة عسكرية ضخمة عملاقة، ولكن هي وجدت نفسها في النهاية كان املها انها تبقى جزء من السوق الاوروبية، لكن هم رفضوها. فهو برضو في منتهى الذكاء بدأ يبحث عن الامتداد الطبيعي، مش كان يعني الامتداد الطبيعي انه دولة لها تواصل مع العالم كام سنة على سبيل المثال. العالم العربي كله بقيادة مصر، يعني مصر، تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، جزيرة العرب، سوريا، المنطقة العربية دي كلها كانت تشكل وحدة واحدة على مدار 350 سنة. ولايات اسمها كل ولاية مصر، ولاية فاس، ولاية الجزائر. فمصر بالذات حدودها في دعاه تعتبر الولايه الاولى المقدمه، وكانت قوه اقتصاديه، وكانت هي تحمي جنوب شرق اسيا، اسطول عسكري عثماني في ميناء السويس اللي هو ام الرشراش الان، ده كان ميناء مصري في عهد السلطان، في عهد العثمانيين وفي عهد صلاح الدين الايوبي انا عاوز اقول، وكان في اسطول لحمايه اندونيسيا وماليزيا والوصول في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، اسطول مصري لحماية الحوض الشرقي، وفي اسطول عاوز اقول كانت مصر قمة في التقدم الاقتصادي التقني العلمي، محدش ما كانش فيه حدود ولا سدود، ما فيش مصر تطلع تروح الجزيرة العرب، تطلع على فلسطين. فده يعني هنا تجربة تحت القيادة العثمانيين 350 سنة. اضف الى ذلك ان الدولة العثمانية ظلت تحكم أوروبا الشرقية وأفريقيا وأسيا لمدة ما كانش فيه لا مظالم، ما كانش فيه ركود اقتصادي، ما كانش فيه إذلال، ما كانش فيه حكام خوانة باعوا الأمة ومكنوا منها. كانت بيت المقدس فلسطين كلها عبارة عن جزء من الكيان العضوي، ما كانش فيه الكيان الصهيوني ده، واللي عاوز عشان لا تذهب الحلقة ننتهي وغيرنا، كيان غير شرعي وغير قانوني.
جميل.
عمره كام؟ 14 مايو 48، ومين اللي أقامه؟ الأمم المتحدة والدول الأوروبية بناء على ما يسمى بوعد بلفور الذي أعطى من لا يستحق وعدا لمن لا. وبعدين بيت المقدس اللي هي في قبضتهم من 45 سنة، هذه دي جزء من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها. فالكيان الصهيوني المقررات الدولية فاتت نذكر لحضرتك تقول عن ان بيت المقدس دي واقع تحت الاحتلال كده العسكري إسرائيل، سلطة احتلال عسكري غير محبة للسلام. وفي قرار إنها دولة عنصرية، دي قرارات الأمم المتحدة. وقال قرارات الأمم المتحدة اللي بيقول النهاردة منظمة التحرير محمود عباس بيدور على قرار، فما أنت عندك قرار الأمم المتحدة اللي بيقول إن الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة دون تدخل الأجنبي، فتروح تدور على القرار تفعله. فجماعة الدول العربية تفعله، أنتوا عاوزين تصفوا القضية الفلسطينية يفتحوا تؤسلوا أفيقوا يفقهم الله. فلذلك أنا عاوز مرة أخرى يعني أنا أقول التجربة بتاع تركيا التاريخ والناس محترمين ومش عاوزين مننا حاجة، ده احنا مدينين، ده هو على الأقل هنجمن إن واحد واجب ذنبي أنا على الأقل أضمن يقدر يحدث لي الأسلحة بتاعتي لما احتاج. زي ما قال فضيلة الأستاذ احنا ثورة لن نرجع عن الثورة. انا اعاهد الله ان انا بعت نفسي لله عز وجل، والله اشترى ولا اقلناه ولا استقلناه عن نهب، وعدت نفسي لله ان تنجح ثورة مصر. وانا مش اقل، انا واحد اكبر واحد سنة، لكن شعب مصر لن يفرط في ثورته ولن يسمح بالانقلاب عليها ولن يسمح للخونة من الرواد تحكمنا في رقابها. ومش بس كده، احنا ربنا وفقنا ان احنا مدينين لاخواننا في ليبيا، واخواننا في سوريا، واخواننا في 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 في, في, في اليمن، واخواننا في الصومال اللي احنا مش ناسينهم. والله عاوز اقول احنا امه واحده، وربنا علمنا ان الاجل بيده والرزق بيده. واحنا بعنا والله اشترى، ولكن لن نفرط في الثواب، واحنا عينينا هو صاحيه وودنا ما تستغفلوناش ولا نسمح لاحد ان يستغفلنا. احنا فاهمين كويس ايه اللي بيجري واللحظه الحاسمه. بس انا اود اذكر ده امتحان. طب ليه تأخرت الحاجات دي؟ ربنا بيختبرنا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فعلمنا الله الذين صدقوا وعلمنا الكاذبين. لازم يعرفوا الناس ربنا تعهد إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان فخافون. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله العصير القديم الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلى الآية. بيقول المفسرون في سورة الحج معنى هذا ربنا تعهد بحفظ ثورته، بحفظ الأحرار الذين ينشدون ثورتهم وينشدون سيادة القانون والشريعة، تعهد بحفظهم. لكن نصر ربنا لا يتنزل عن التنابلة، لابد أن الناس تعمل وتشتغل وتثق، ولازم كل ثورة لها تضحيات. وقتنا أنفسنا أن احنا نبذل لحماية مصر وحمايتها من عدائها والعبور بها لور الأمان.
نعم، أنا في ختم هذا اللقاء بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جمال، شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا يا فندم. أحسن الله عليك. كما تقدم بشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد سيف الدولة، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا
على الرؤية والتحليل ونورتونا وشرفتونا.
شكرا.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنية ترقى التحيات، على أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.